وذكرى تحرير خرمشهر يعتبر رمزا للصمود والمقاومة وانتصارا للدم على السيف. انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران أعمال المؤتمر الدولي الأول حول نموذج حكم الشهيد إبراهيم رئيسي، وذلك تكريما لمسيرته وما قدمه للشعب الإيراني خلال فترة حكمه، إضافة إلى دوره البارز في دعم محور المقاومة. وشهد المؤتمر حضورا واسعا من المسؤولين السياسيين والعسكريين، حيث ناقش المشاركون إرث الشهيد وجهوده في تعزيز السيادة الوطنية ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
تكريما لدور الرئيس الإيراني السابق الشهيد إبراهيم رئيسي وما قدمه خلال فترة حكمه للشعب الإيراني ودوره الخاص في دعم محور المقاومة. أقيم في العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الدولي الأول حول نموذج حكم الشهيد رئيسي بحضور المسؤولين السياسيين والعسكريين.
إيران الإسلامي من خلال تمسكها بطريق الحق واجهت وتواجه ضغوطا أكثر من غيرها، وطالما بقيت ثابتة على هذا النهج. ومن أولويات الشهيد رئيسي كانت السياسة الخارجية وسياسة الجوار وتحويل الحدود من حدود أمنية إلى حدود للصداقة والتجارة، وهذا ساهم في تقليل هواجس القوات المسلحة حيال الجيران.
أكد المشاركون أنه بفضل رؤى الشهيد رئيسي الحاسمة وإصراره على العمل الميداني والتشاور الجماعي استطاع أن يقدم نموذجا جيدا للحكم يركز على القوة والإيمان والتضحية من أجل مصلحة الوطني والمجتمع الإنساني.
آيات الله رئيسي دغدغي مقاومات.
كان الشهيد مهتما بمحور المقاومة والمظلومين، وكانت إحدى أهم مهام حكومته إعادة إنتاج الأدبيات الأصيلة الثورة الإسلامية في مجال السياسة الخارجية والحوكمة.
وأشار المتحدثون في المؤتمر إلى شخصية الشهيد رئيسي وما تمتع به من صفات فريدة ومتنوعة، مشيرين إلى التزامه الكامل بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية ودعمه التام للقوات المسلحة ومحور المقاومة. يعد هذا المؤتمر فرصة قيمة لدراسة ومناقشة مختلف جوانب الحكم والاستلهام من أفكار الشهيد رئيسي من أجل تقدم وازدهار البلاد.
أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم. وأضافت الوزارة أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها. ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا مكثفا على عدة مناطق في شمال قطاع غزة تزامنا مع عملية نسف لمباني سكنية، كما استهدف الاحتلال خيامة ونازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين. أما في وسط القطاع فقد استهدف القصف الإسرائيلي مخيم النصيرات ودمر عددا من المنازل. في المقابل شهد جنوب القطاع لا سيما خان يونس والمواصي غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل وخيام النازحين. أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اليوم 84 على التوالي فرض حصار خانق على القطاع مع إغلاق كافة المعابر وتنفيذ سياسة تجويع جماعية ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي. وأكد في بيان أن الاحتلال يمنع دخول المساعدات الإنسانية والوقود مما تسبب في شلل كامل للمرافق الحيوية، بينما تتعرض آلاف الأطنان من المساعدات المحتجزة عند المعابر للتلف. وحمل البيان الاحتلال والمجتمع الدولي مسؤولية هذه الجرائم مطالبا بفتح المعابر وإدخال المساعدات فورا لإنقاذ أكثر من 2 مليون مدني من خطر المجاعة والإبادة الجماعية. أفاد معتقلون فلسطينيون وجنود صهاينة بأن قوات الاحتلال تستخدم الفلسطينيين كدرع بشري بشكل منهجي خلال العدوان على غزة. وأكد 7 معتقلين تعرضهم للإجبار على تفتيش المباني والأنفاق تحت التهديد بالقتل، بينما اعترف جنديان صهيونيان بمشاركتهما في هذه الممارسة المحظورة دوليا. ووصفت منظمات حقوقية مثل كسر الصمت هذا الأمر بانهيار أخلاقي مروع، مشيرة إلى أن هذه الأعمال ليست حالات فردية بل إجراءات متكررة. يأتي ذلك بعدما نشرت صحيفة هارتس العبرية شهادة جندي صهيوني تكلم عما يرتكبه جيش الاحتلال في قطاع غزة. اقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة وقامت بحملة دهم واعتقال. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي رفيديا في الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت منطقة بلاط البلد شرق نابلس واعتقلت شقيقين عقب اقتحام منزلهما وتفتيشه. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقية في مدينة جنين وقامت بمداهمة عدد من المنازل وفتشتها. وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد، كما اقتحمت عدة حواجز فيها وأوقفت المركبات وفتشتها بعد إجبار ركابها على الترجل منها وإخضاعهم للاستجواب والتنكيل. أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف كاظم أبو خلف أن الكوادر الطبية في قطاع غزة تعمل تحت ضغط شديد في ظل نقص حاد بالأدوية والمستلزمات الطبية إضافة إلى انقطاع الكهرباء. وقال أبو خلف إن الأمم المتحدة تطالب بتطبيق القانون الدولي الذي يكفل للمدنيين الحق في العلاج والحياة والتنقل، مضيفا إذا تركت غزة في هذا الوضع فإننا نواجه كارثة إنسانية لن تمحى أثرها لعقود، فيما أشارت إلى أن هناك حالة إنسانية حرجة تموت يوميا بسبب عدم القدرة على تلقي الرعاية الطبية المناسبة. يتعرض وزراء في الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة من داخل حزب العمال وخارجه لدفع لندن نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. جاء ذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة المزمع عقده في نيويورك بين 17 و20 من حزيران المقبل. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن هذه الضغوط تأتي وسط مطالبات لقيادة الحزب بإظهار موقف أخلاقي واغتنام فرصة فريدة للاعتراف الرسمي بإظهار موقف أخلاقي واغتنام فرصة فريدة للاعتراف الرسمي بفلسطين في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، لافتة إلى أن المؤتمر ينظر إليه على أنه فرصة محتملة تمكن فرنسا وبريطانيا اللتين لم تعترف بفلسطين من اتخاذ خطوات دبلوماسية بالغة الأهمية. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الجيش الإيراني يعلن أنه سيرد بحزم على أي اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بغزة وينفذ سياسة التجويع الجماعي مرتكبا جرائم حرب. قوة الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة دهم واعتقالات بمناطق مختلفة من الضفة الغربية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. مستمعينا مستمعاتنا وخاصة أصدقائنا الشباب متابعي برنامج دنيا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة الأسبوع من برنامج دنيا الشباب، ونلتقي بكم وعيوننا ترنو نحو مستقبل يحمل في طياته العزة والكرامة. أحبتي الأفاضل، نحن معكم في هذا اليوم ونريد أن نتحدث عن موضوع مهم أيضا يوافق مع تسمية هذا اليوم في التقويم الإيراني، عن المقاومة ويوم المقاومة. نعم أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، اليوم إن شاء الله سوف نتحدث معا حول موضوع المقاومة، باعتبار هذا اليوم هو الذكرى السنوية لفتح مدينة خرمشهر في العمليات التي سميت في يومها بعمليات بيت المقدس أو بيت المقدس، فقد سمي هذا اليوم بيوم المقاومة، التضحية والانتصار. اليوم نريد أن نكون صريحين مع بعض ونتوقف عند موضوع المقاومة وكيف يمكن فهم المقاومة كضرورة وليس كخيار، وما هي الرسالة التي يمكن توجيهها لمن يعارض فكرة المقاومة. أحبتي الأفاضل، حدثونا عن آرائكم وملاحظاتكم بخصوص موضوع المقاومة وكيف يمكنكم دعم المقاومة، موضوع جدا أثار لغطا كبيرا في مختلف الأوساط وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يتناولون هذا الموضوع بين مؤيد وبين داعم وحام للمقاومة وبين من يرفض هذه الفكرة مع الأسف. فاليوم نريد أن نتوقف عند الأدلة والوثائق التي يقدمها كلا الطرفين، وبالتالي نتوقف معا إن شاء الله مع هذا الخيار، بل مع هذه الضرورة الملحة في هذا الزمان، المقاومة كما يراها الشباب. موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام لمتابعتنا مباشرة @arabicradio.ir. حياكم الله أصدقائنا الشباب، المقاومة كما يراها الشباب حقيقة في اليوم في ظل الظروف التي نمر وتمر بنا من ظروف عصيبة وتحديات جسام تستدعي منا جميعا وقفة جادة ومراجعة شاملة لواقعنا ومستقبلنا ودورنا في صناعة الغد. في هذه الظروف الحساسة وفي ظل الأطماع المتزايدة لأعداء الأمة، وأيضا في أعقاب استشهاد قادة أفنوا حياتهم في سبيل الإسلام، في سبيل الوطن، في سبيل الدفاع عن المظلوم، يبرز سؤال ملح: ما هو السبيل إلى الخلاص وما هي الطريق نحو النصر؟ الإجابة أيها الشباب تكمن في كلمة واحدة وهي المقاومة. نعم، المقاومة هي الحل، هي الخيار الاستراتيجي، وهي السبيل الوحيد لردع الأعداء وصون الكرامة واستعادة الحقوق المغتصبة. المقاومة ليست مجرد شعار نرفعه أو كلمة نرددها، بل هي فعل واعٍ وممارسة مستمرة وجهد دؤوب يتطلب منا جميعا التضحية والفداء والإخلاص والوفاء والصبر والثبات. المقاومة هي أن نرفض الظلم والاستبداد، وأن نقف في وجه الطغاة والمستكبرين، أن ندافع عن أرضنا وعرضنا ومقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة. المقاومة هي أن نحافظ على هويتنا وثقافتنا، أن نتمسك بقيمنا ومبادئنا وأن نورثها للأجيال القادمة. المقاومة هي أن نبني مجتمعا قويا متماسكا قادرا على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والتطور. ولكن السؤال الذي نطرحه اليوم ونسعى للإجابة عليه من خلال هذا البرنامج: كيف يرى المقاومة الشباب أو المقاومة بعيون شبابية، وكيف ندعم المقاومة؟ ندعم المقاومة بالوعي والإدراك وبفهم طبيعة الصراع وأبعاد المؤامرة. ندعم المقاومة بالوحدة، بالتلاحم، وبتجاوز الخلافات والصراعات الداخلية. أنتم ما رأيكم في كيفية دعم المقاومة وكيف يرى الشباب المقاومة؟ هذا هو موضوع ومحور لقاء دنيا الشباب لهذا الأسبوع. نتمنى أن ترافقونا وتواكبونا من خلال مساهماتكم وأصواتكم. نعم أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، بطبيعة الحال إثر التطورات التي شهدتها المنطقة ولا سيما محور المقاومة، من المهم والضروري أن نتوقف عند الرؤية إلى مستوى معنويات جنود المقاومة وجهوزية المقاومة في هذه الظروف العصيبة. نتوقف مع رؤية الأستاذة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية والتربوية من لبنان. نستمع إلى حديثها ومن ثم نعود إلى متابعة الحديث.
السلام عليكم مستمعينا الكرام وتحياتي لكم. معنا الباحثة التربوية الدكتورة نسرين نجم من لبنان، ونسأل إثر التطورات التي شهدتها المنطقة ولا سيما محور المقاومة، كيف يمكن النظر إلى مستوى معنويات المقاومة وجهوزياتها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نتحدث عن محور المقاومة، هذا المحور الذي بالفعل استطاع ومن خلال تأسيسه وإنشائه ومن خلال جهود شهيدنا الكبير القائد قاسم سليماني، ومن خلال التعاون مع شهيدنا الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله، وأيضا مع الشرفاء في اليمن الأعزاء الكرام وفي العراق، استطاع وعلى رأسهم أكيد بتوجيهات السيد القائد، استطاع هذا المحور أن يلحق الخسائر الكبيرة بكيان العدو. لا بل بدأ انحدار أمريكا وانحلالها من خلال الضربات التي لم تكن متوقعة على الكيان ونوعيتها، والخطر والحصار الذي يداهم هذا الكيان من كل الجهات، وكما نسمع حاليا ونرى الحصار البحري والجوي، وما محاولة العدو الصهيوني، ونحن الآن في لبنان ونقوم بالانتخابات البلدية والاختيارية على وقع الطائرات المسيرة الصهيونية، ومحاولات بالأمس للقضاء على هذه المحبة والوفاء والإخلاص وإقبال اللبنانيين الجنوبيين للاقتراع في بلداتهم وقراهم الحدودية، ترى العدو الصهيوني بأنه يسعى بكل وسائله وبكل وسائله الإجرامية الوحشية لمحاولة منع هؤلاء من الوصول إلى قراهم وبلداتهم. فبالتالي نحن الآن وعلى أبواب هذه، ونحن نجري هذه الانتخابات، الشعب كله، دعني أتحدث عن الشعب اللبناني الجنوبي والبقاعي والبعلبكي والبيروتي والشمال وكل الأوفياء، هم حول هذا الخط. وهذا النهج ويؤمنون به، ولا بل يبسمون بالدم وليس فقط بالحبر. فنحن نشعر بأن هذا المحور ليس فقط على صعيد لبنان، بل حتى على صعيد فلسطين المحتلة والعراق واليمن والجمهورية الإسلامية العزيزة في إيران، نجد بأن على ثقة وعلى يقين بأن النصر قريب جدا، وهذا لا يكسرنا، وخاصة نحن في لبنان على تماس مباشر، وكل يوم تقريبا هناك اعتداء من قبل العدو الصهيوني ومحاولة من قبله للقضاء على يعني أشكال الحياة في قرانا الأمامية. تارة يضرب الغرف الجاهزة لأن أغلب البيوت هناك تدمرت في القرى الجنوبية، أو مثلا ترونه يختال فلان أو يختال كذا في محاولة أو وعد عن الحرب الإعلامية الشعواء التي تسعى إلى القضاء على هذه الروح، ولكن لا يعلمون. وكما قال الشهيد القائد عماد مغني، الروح فينا هي اللي بتقاتل. فلذلك نقول لهم كيدوا كيدكم وسعوا سعيكم فوالله لن تمحو ذكرنا. ونحن على هذا الخط وعلى هذا النهج وبدماء الشهداء وبدماء قادتنا بإذن الله سننتصر قريبا.
شكرا لكم الباحثة التربوية والاجتماعية الدكتورة نسرين نجم من لبنان على هذه المشاركة.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
ومضة شبابية. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في ومضة شبابية ضمن برنامج دنيا الشباب، قضية المقاومة وتحدياتها في ظل الظروف الراهنة. أيها الأحبة، شهدنا في الآونة الأخيرة سلسلة من الأحداث المؤلمة، أبرزها استهداف قيادات وكوادر بارزة في حركات المقاومة. هذا الاستهداف يثير تساؤلات هامة حول مستقبل المقاومة وكيفية مواجهة هذه التحديات. يجب أن نعي جيدا أن عملية الاغتيال التي طالت القادة والرموز على مر التاريخ لم تنجح في إضعاف المقاومة بشكل دائم. قد تسبب هذه العمليات أزمات مؤقتة خاصة على المدى القصير، ولكن طبيعة هذه الحركات التنظيمية قادرة على تجاوز هذه الأزمات. لا شك أن خسارة القادة تمثل عبئا كبيرا على محور المقاومة وتهديدا على إيران، وتخلق تحديات أمنية واستخباراتية. هذا الوضع على الرغم من صعوبته لا يشكل تهديدا وجوديا لإيران أو حلفائها في المنطقة. يبدو أن هذه العمليات لن تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل. إيران كعادتها لن تعتبر التهديدات خارج حدودها تهديدا وجوديا، وستواصل مواجهتها غير المباشرة لإسرائيل. لذلك فإن إعادة بناء القدرات الاستخباراتية وسد الثغرات الأمنية والعمل على استنزاف العدو في حرب طويلة الأمد ستكون على رأس أولويات محور المقاومة. إذن يجب أن نفهم هذه التحديات وندرك مختلف أبعادها لنتجاوزها ونبني مستقبلاً أفضل.
لا نعم، شكرا لعلياء على هذه الفقرة اليوم عندما نتحدث حول موضوع المقاومة كما يراها الشباب. كما أشرنا في بداية البرنامج عن سبب تسمية هذا اليوم، وهو في التقويم الإيراني هو الثالث من شهر خرداد الذي يسمى بيوم المقاومة، وهو في الواقع ذكرى تحرير مدينة خرمشهر في مثل هذا اليوم في عام 1982 خلال الحرب المفروضة على إيران. وهناك طبعا أسباب تفصيلية كثيرة فيما يتعلق برمزية المقاومة ورمزية تحرير مدينة خرمشهر من براثن العدو البعثي، وما ترك هذا التحرير من تأثير معنوي هائل على الشعب الإيراني والجيش. يا حقيقة لا يعني يجب أن لا ننسى بأن كل هذه الثمار التي نحصل عليها اليوم أو تحصل عليها إيران من التقدم والتألق في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية وما إلى ذلك من الناحية العسكرية، كل هذا يعود إلى التضحيات التي تضحيات الشهداء والمقاتلين الذين شاركوا في تحرير مدينة خرمشهر. وهناك طبعا أكثر من يعني من عمل، من كتاب أو من أفلام سينمائية التي أنتجت من أجل إحياء وتخليد هذه الذكريات. لعل أهم كتاب يمكنني ذكره وأن أعرف هذا الكتاب للمستمعين الأحبة وللأصدقاء إذا أرادوا أن يعرفوا مدى تلك التضحيات ومدى تلك المقاومة الباسلة التي بذلها ليس فقط الشباب والكبار من الرجال، بل من النساء، من الفتيات الذين بذلوا كل تلك التضحيات. كتاب رواية دا، كتاب جدا جميل، وهو تم طبعه لأكثر من 60 مرة، ما يدل على تأثير هذا الكتاب وإقبال الناس على متابعة ومطالعة هذا الكتاب، يدل على مستوى وقمة المقاومة التي بذلها الشعب الإيراني. فكل ما يمتلكه الشعب الإيراني اليوم من العزة ومن فرض الرأي على الأعداء، واليوم أيضا يعني هو الذكرى السنوية للوعد الصادق، الوعد الصادق، العملية الأولى للوعد الصادق. وعلى كل حال كل هذه الأمور دعت إلى أن نتوقف كشباب عند المقاومة ونراها بعيون بإنصاف. طيب، لنستمع إلى آراء وملاحظات الشباب فيما يتعلق بالمقاومة.
هي التي تخلق الفرص الحقيقية للأحراب، فيجب علينا أن نشاهدها بكل ما لدينا من أمور. اليوم الكيان الصهيوني وما يجر خلفه من خذلان في المعارك التي واجهها من المقاومة دليل واضح على أن الانتصار الحقيقي إن شاء الله على يد المقاومة ودحر الكيان الصهيوني، رغم مساندة الدول الخائنة ورغم مساندة أمريكا وغير أمريكا، لكن المقاومة تبقى هي النبراس الحقيقي الذي يضيء طرق النصر إن شاء الله. وعلى العالم أن ينتبه بأن المقاومة مقاومة شريفة لا تريد أن تسيطر على أراضي، وإنما تريد أن تعيش أحراب في بلدانها. لا غزت بلد، لا أتت إلى بلد، لا أرادت أن تخلق فتنة، لا سامح الله، مثلما تخلقها الكيان الصهيوني، تخلقها أمريكا. واليوم ننظر إلى المقاومة بأنها منبر الأحرار، يجب علينا أن نكون مساندين لها بالكلمة، مساندين لها بالمساعدات، مساندين لها بالتحليل الحقيقي لاسم المقاومة. لا نبخس المقاومة رغم التضحيات ورغم الشهداء الذي سقطوا. في بعض الأحيان ننظر لهم بأنهم أناس يريدوا أن يخلقوا مثل لا سامح الله في بعض الحكام الخونة، وهذا دليل واضح على أن المقاومة إن شاء الله مساندة من الله سبحانه وتعالى، مساندة من قبل الناس الشرفاء في الجمهورية الإسلامية وغيرها من الدول، فيجب علينا أن ننصفها بكل ما بداخلنا من إنصاف حقيقي، ونسأل من الله أن تنتصر تلك المقاومة وينتحر كل من يريد أن يسلب حقوق الشعوب، وإن شاء الله النصر آتي بإذن الله. وشكرا جزيلا لكم. أخوكم عبد الياسين الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. رغم العناء رغم العناء والتعب والجوع والعطش وقلة الدواء في غزة، فإن الغزيون ينتصرون ويصمدون ويثبتون، والنصر حليفهم بإذن الله، وخصوصا ونحن نرى ونشاهد كل يوم مشاهد لضربات منكلة لأعداء الله من مجاهدي غزة، تضربهم يضربونهم في كل مكان، يخرجوا لهم من تحت الأرض لينقضوا عليهم، ويزرعوا العبوات الناسفة ليقتلوهم بها، يقتل العدو الغازي الصهيوني بها جنوده كذلك، نعم، ويلقنوهم دروسا لن ينسوه، رغم قلة ما بأيديهم من سلاح، إلا أن سلاحهم الإيمان والثبات والثقة بالله هو الغالب في المشاهد التي نراها، وهم منتصرون بإذن الله، وسنرى النصر يتحقق بإذن الله، وهذا لا شك فيه، قريبا 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 سيتحقق النصر بإذن الله على الصهاينة الغاصبين والمغتصبين، لأنهم لا أيمان لهم، ولأنهم أوهنوا من بيت العنكبوت، كما قال السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه الشهيد شهيد الأمة، وكذلك كما قال الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، ما هم إلا قشة، والله سبحانه وتعالى خير القائلين حين قال أتخشونهم، الله أحق أن تخشوه، وحين قال سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وحين قال سبحانه وتعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وقال أيضا ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فهم أذلاء وهم مساكين، وهم ترجف قلوبهم وترعب، لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هؤلاء هم مهزومون، والنصر حليف عبيد الله المؤمنين الصادقين المجاهدين في غزة، ومن يساندهم في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان، وسنرى النصر قريبا 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 بإذن الله، ستنتصر غزة، وستنتصر على الجوع، وتنتصر على العطش، وتنتصر على التجويع والتعطيش والحصار الصهيوني وعلى الصهاينة، وستتحرر وستخرج من هذا العدوان الغاشم البربري الصهيوني الأمريكي الأوروبي البريطاني منتصرة وعما قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة للأخ العزيز عبد الحسين الشريخي من العراق، وأيضا من التحية للأخ عبد الغني من اليمن. تحية طيبة للمقاومة في العراق، في اليمن، في فلسطين، في غزة، في لبنان، في كل بقاع الأرض، الذين يواجهون العدو بمنطق المقاومة. عندما نتأمل في كلمات قادة الثورة الإسلامية نجد بأن هناك يعني نقاط مهمة جدا يشير سماحته إلى قضية أن المقاومة رد فعل طبيعي لأي شعب حر شريف مقابل منطق القوة والظلم ولا حاجة لسبب آخر. فأي شعب يعير أهمية لشرفه وهويته وإنسانيته عندما يرى أنهم يريدون فرض شيء عليه يقاوم ويمتنع ويصمد، وهذا بحد ذاته سبب مستقل ومقنع. وهناك في الرد على أولئك الذين يقولون لا فائدة من المقاومة، وكيف تريدون أن تقاوموا الطرف المقابل جبار متعسف ظالم يبطش وقوي، فسمحت السيد يقول بأن المقاومة أمر ممكن، وهذا على الضد تماما من هذا التفكير الخاطئ للذين يقولون هكذا ويروجون بأنه لا فائدة من المقاومة، بالإضافة إلى نقاط أساسية أخرى يشير إليها سماحة السيد. إذن اسمحوا لنا أحبتي الفضلي نأخذ يعني أبعاد أوسع من الحديث مع ضيفتي لقائنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب الدكتورة ابتسام الجادري الناشطة الاجتماعية، انضمت إلينا من إيران. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة ابتسام، أهلا وسهلا ومرحبا بك إلى دنيا الشباب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله لكل خير.
حياكم الله، شكرا لتحت الفرصة دكتورة. نتحدث عن المقاومة، وفي البداية يعني طرحنا هذا الموضوع بأن المقاومة كما يراها الشباب اعتقادا منا بأن هناك ربما وجهات نظر متباينة ومختلفة فيما يتعلق بالمقاومة. هناك من يقف إلى جانب المقاومة، هناك من يدعم فكرة المقاومة، وهناك من يوجه انتقادات للمقاومة، وهذا لا بأس. ولكن المشكلة هي عندما يرفض البعض من الشباب فكرة المقاومة. كيف تنظرون إلى هذا التنوع في الاتجاهات الفكرية فيما يتعلق بالمقاومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون خلق فيه أشياء أساسية موجودة حتى في جسم الإنسان، حتى في المخلوقات. مسألة المقاومة موجودة في كل مكان. المقاومة هي يعني ضمان لسلامة القوانين والأنظمة وسلامة المجتمع كلا، خصوصا المجتمع البشري. إذا لم تكن هنالك مقاومة فسوف يكون هنالك انجراف نحو اتجاه معين، ويصبح يعني ممكن هذا الاتجاه هو فيه من الإفراط الكثير الذي يذهب المجتمع البشري إلى طرق مسدودة. فلذلك المقاومة هي تضمن سلامة المسير. فخصوصا عندما نعيش في هذه الأيام نجد أن هنالك يعني إذا نرجع للتاريخ نشوف أنه فرعون كان هو نوع من الطغيان والتجبر، اذهبوا إلى فرعون إنه طغى. فمقابل هذا الطغيان لا يجوز أن المجتمع البشري يسير كله في هذا الاتجاه ويتدمر بسبب طغيان فرد شخص معين أو مجموعة معينة تريد تفرض إراداتها على الكون، على الكرة الأرضية، وهذا غير صحيح. وإحنا نشاهد في هذه الأيام التبجح الواضح من قبل أمريكا وخصوصا شخص ترامب، وحتى إسرائيل أيضا سبقته يعني واحد تقريبا في من الطغيان وفرض الإرادة الشخصية، فرض الإرادة القومية لهم، أو فرض الإرادات يعني اللي هي غير يعني صحيحة
منطقية
على المجتمع، غير المنطقية على المجتمع البشري. فهل الاستسلام يؤدي إلى نتيجة؟ نأخذ نماذج من عصرنا الحالي. نشاهد أنه مثلا ليبيا استسلمت،
صحيح،
شنو اللي طلبته من عنده؟ ما هو الذي طلبه من الاستكبار العالمي؟ طلب تسليم الأسلحة، يعني شنو؟ يعني إلغاء المقاومة.
صحيح.
هل أدى إلى نتيجة؟ هل أن نلاحظ أن الشعب الليبي ازدهر وضعه؟ هل أدى تطور اقتصادي، تطور سياسي تطور لا شيء، بل يعني بالعكس نشوف اضمحلال وزوال كذلك. نلاحظ انه المجتمع السوري ايضا نشوف انه النظام السوري تراخى امام المواجهه مواجهه الطغيان، ولم تكن هنالك مقاومه قويه. ماذا حدث؟ الان الشعب السوري نلاحظ انه كل سوريا تتعرض الى التمزق. وهذا ما يريده لها الاستكبار.
صحيح. يعني دكتورة ابتسام، عذرا عن المقاطعة، يعني بالرغم من كل هذه النماذج والمصادق الحية التي نعيشها، وليست هي مثلا نقول أحداث وقعت في التاريخ الماضي وفقط يعني قرأناها في صفحات الكتب، لا اليوم نحن نتعايش هذه الأمور وهذه الوقائع على الأرض، ولكن ما زال البعض يعني يقول بأن الحل الوحيد لدرء فتنة الأعداء هو الرضوخ لما يريدونه مقابل ما يمنحوه من الرفاه المادي الذي يعني يمنحه العدو. هذا الشيء وهذه التصريحات وهذه وجهات النظر ما زلنا نشاهدها ونسمعها هنا وهناك.
نلاحظ بسط التجربة، نخلي ننظر للتجربة كتجربة فردية. احنا مثلا ساكنين في بيتنا، ويأتي شخص آخر من المحل يطالبنا بأنه لا نقاوم وأن هو يتولى أمورنا ويمشي يعني إراداته علينا ويفرض أنه أن نسير كما يحب. هل راح نقبل بهذا الشيء؟ هل هو من المنطق أن نقبل بهذا الشيء؟ فإذا لم تكن لنا مقاومة، يعني اللصوص 24 ساعة في بيوتنا يسرحون ويمرحون، هل احنا ما عندنا مقاومة امام اللصوص الفرديين؟ فاذا كان المقاومة امام اللصف الفردي هي واجبة، فاكيد اللصف المجتمعي او اللصف الدولي هذا اولى بان يكون له مقابله مقاومة. والا ما يعني ما تصلح الامور ابدا. صحيح. ما تصلح الامور.
صحيح. بعض من المستمعين الأحبة، الأخ مثل السيد علي الموسى من العراق أيضا شارك معنا في البرنامج، وطبعا يقول بأنه تكون المقاومة على اتجاهين، مرة يراها الشباب عندما يكون منظمين ضمن اتجاه سياسي وهذا يأخذ من التربية والثقافة والتوجيه، وأيضا يقول مرة تكون المقاومة اتجاه عام للمجتمع ويتأثر الشباب بها، وأكثر الأحيان تخضع للقرارات السياسية. نحن بشكل عام هل ننظر إلى المقاومة كقرار سياسي، السياسة التي تكون بعيدة عن الديانة، كما هناك قول مأثور في من أحد علمائنا الكبار السيد مدرس رحمة الله عليه، يقول سياستنا هي ديانتنا، نفس ديانتنا وبالعكس أيضا. يعني كيف يمكن للمعتقدات الدينية أن تلعب دور في دعم المقاومة وفكرة المقاومة والتمسك بالمقاومة كالخيار الوحيد لمواجهة غطرسة العدو وغطرسة وظلم أولئك الذين أشرت إليهم في حديثك؟
في الحقيقة أنه في كل منظومة ومن منظومة المقاومة يجب أن تكون هنالك ولاية، ويجب أن تكون رئاسة تتحكم فيها حتى تمشي الأمور بانتظام. إذا كانت هذه الولاية غير دينية وغير إسلامية، ممكن في أي لحظة من اللحظات أن يكون مساومة على المبادئ الإنسانية، وهنالك راح تضيع المقاومة.
صحيح.
لأن إحنا كما قلتم ديانتنا هي سياستنا وسياستنا هي ديانتنا، عندنا تجربة من الماضي. من زمان الإمام علي عليه السلام،
الله عليه.
عندما كان الإمام علي هو في قيادة الأمور ومدة الحكم اللي هو كان فيه مع قلة الذين كانوا يرتبطون معه، ظلت الولاية هي بيد المسلمين والقوة بيد المسلمين وانتصارات في المعارك اللي قامها الإمام علي عليه السلام. لكن بعد الإمام علي وعندما ذابت يعني ما الأمة ما تقيدت بولاية الإمام الحسن، نشوف كيف إنه الموضوع تمزق وتحول إلى صلح، وبعد الصلح بعدين انتهت الموضوع ووصلنا إلى فاجعة اللي نسميها عاشورة. هذا كله بسبب شنو؟ بسبب أنه الأمة لم تلتزم بقيادة الولاية الدينية. الولاية الدينية منبعها شنو؟ القرآن. منبع القرآن الكريم عليه السلام، القرآن الكريم. فالقرآن يوضح لنا كثير من المسائل، بل كل المسائل التي ممكن أن نواجهها مع العدو، مع الشخص الذي طغى، مع الشخص الذي يريد أن يسلبنا كل أمانة. فإذا نلتزم إحنا بالولاية الدينية، يعني بولاية الفقيه، وبعد القرآن الكريم اللي يوضح لنا كل التجارب السابقة، نشوف إنه حتى في الأمم السابقة في القرآن توضح التجارب، كيف الأمم عندما تتخلى عن ولايتها الدينية ماذا تتعرض له من مسائل. يعني هي بالحقيقة أعظم سياسة يعرضها القرآن الكريم على الناس.
أحسنتم.
إذا كان الناس يطالعون القرآن بشكل صحيح.
أحسنتم. طيب دكتورة، في سؤال يعني أخير عن رؤيتكم بالنسبة للمستقبل، ونحن نعلم بأن في الآونة الأخيرة، في المعركة الأخيرة حقيقة، فقدنا الكثير من قادتنا الكبار في محور المقاومة، سواء في إيران أو في لبنان، في فلسطين، ويعني أصبح لدى البعض شيء من حالة الانهزامية لدى من كان يعتمد ويثق بالمقاومة. كيف تنظرون إلى المستقبل المقاومة ودور المقاومة في تحقيق أهدافها وصمودها أمام الأعداء؟
الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا، يعني هذه مسألة متين منها. الباطل هو زهوق ودائما في انتهاء، والحق يبقى، والحق يعلو ولا يعلى عليه. أما بالنسبة للشهداء العظام اللي فقدناهم، هؤلاء قوم أدوا دورهم بأحسن ما يكون، وتقريبا نكاد نقول إنه لا زال دورهم مستمر حتى بعد شهادتهم. هم نماذج للآخرين، ولذلك هو دورهم مستمر مع أنهم ما انتقلوا إلى العالم الآخر، وهم في حياتهم أدوا أحسن دور اللي ممكن مثال يحتذى به. هذا بالنسبة لهم. أما بالنسبة لنا إحنا، نحن في امتحان وابتلاء، والله سبحانه وتعالى لا يتركنا، وسوف تخرج. الله الذي سلق سيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، يسلق لنا من النماذج ما هو مشابه ومطابق وربما أكثر. عندما استشهد الشهيد قاسم سليماني شعرنا ببعض الشيء من الإحباط ربما، لكن الله سبحانه وتعالى أبرز لنا أدوار من الشهداء، من الأبطال الآخرين الذين مثل الشهيد رئيسي أو أدوار أخرى التي برزت على الساحة. الله سبحانه وتعالى لا يتركنا. الله سبحانه وتعالى هو ولينا وهو ناصرنا إن شاء الله. وعلى كلام الشهيد السيد حسن نصر الله، إذا استشهدنا وإذا بقينا، والحق باقي ومنتصر، وإحنا منتصرين
إن شاء الله.
إحنا منتصرين
إن شاء الله،
والعالم يثبت ذلك. الإمام الحسين عليه السلام 1200 سنة، 1400 سنة تقريبا استشهد، لكن لا زال حي بيننا، والكل يحبونه ويقتدون به ويسيرون على درب الأغلبية.
أحسنتم. شكرا جزيلا لدكتورة ابتسام الجادري الناشطة الاجتماعية، كنت معنا من إيران. شكرا على هذا الحضور في لقاء دنيا الشباب، حياكم الله.
الله يسلمك.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة. في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة، حيث فقدت المقاومة وجوها بارزة وهي تواجه تحديات كبيرة، فإن المسؤوليات التي تقع على عاتق الشباب المقاومين، سواء المنتسبون أو حماة المقاومة، تصبح أكثر أهمية وإلحاحا. يمكن تلخيص هذه الواجبات في النقاط التالية: يجب على الشباب أن يكونوا على دراية كاملة بطبيعة الصراع وأبعاده المختلفة، وفهم الأسباب الحقيقية وراء التحديات التي تواجهها المقاومة، خاصة في ظل التضليل الإعلامي والحملات الدعائية المضادة. يجب على الشباب أن يتمسكوا بالقيم والمبادئ التي قامت عليها المقاومة، مثل العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، وأن يجعلوها نبراساً يضيء طريقهم. يجب على الشباب أن يتحدوا ويتلاحموا فيما بينهم، وأن يتجاوزوا الخلافات والصراعات الداخلية، وأن يعملوا بروح الفريق الواحد. العمل الجاد والمثابرة، وهي تتمثل في المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المقاومة، وأن يسهموا في تحقيق أهدافها. يجب على الشباب أن يستخدموا قدراتهم الإبداعية والابتكارية لإيجاد حلول جديدة للتحديات التي تواجهها المقاومة، وأن يطوروا أساليب عملها. يجب على الشباب أن يتحلوا بالصبر والثبات في مواجهة الصعاب والتحديات، وأن لا ييأسوا أو يستسلموا مهما كانت الظروف. تطوير المهارات، يجب على الشباب أن يسعوا إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات، مثل القيادة والتخطيط والتنظيم والتواصل، حتى يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية في المستقبل. الاستعداد البدني والنفسي، يجب على الشباب أن يكونوا مستعدين بدنيا ونفسيا لمواجهة أي طارئ، وأن يتدربوا على الدفاع على النفس وحماية الآخرين. نشكركم لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم أحسنتم، وشكرا مرة أخرى للزميلة علياء على تقديم هذه الفقرة. طبعا كما جرى في حديثنا مع الدكتورة ابتسام، هناك مسألة أن الدين أيضا يدعونا إلى فكرة المقاومة، وأساسا فكرة المقاومة وهذا التأسيس لجبهة المقاومة من قبل السيد الإمام الخميني استلهاما من مدرسة أهل البيت ومدرسة القرآن الكريم، وبالتالي تأسيس جبهة المقاومة يستند إلى تنظير علمي عميق من جهة وتطبيق عملي قوي من جهة أخرى. في الساحة الفكرية ساهم السيد الخامنئي بشكل كبير جدا في تكريس نظرية المقاومة والتنظير لها وصناعة الخطاب حولها، وفي الميدان العملي أنجز سماحته أهم الخطوات الضرورية لإسناد المجموعات الشعبية المؤمنة بفكرة المقاومة وتقويتها حول محور قضية فلسطين بعيدا عن النزعات الطائفية والنعرات المذهبية، فأصبح بحق إمام جبهة المقاومة. ينتهي لقاؤنا معكم مستمعين الأحبة، ونشكركم على طيب المتابعة، ولا ننسى بأن المقاومة لا تتجسد في خطوة حمل السلاح فقط، بل هناك أكثر من طريقة لدعم المقاومة. وفقنا الله لذلك أحبتي الأفاضل، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل ولسوف تبقى.
كلامك ألف حساب واحفظ. سانك والمتهى
سانك والمتهى
كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي في دكتال الصار ليش العذابك تفتح باب تحسب حسابه لا تغتار
من كلام ألف حساب من كلام ألف حساب واحفظ لسانك لا تغتار لا تغتار واحفظ لسانك
احذر مجالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له تخسر صحبته لما تخون محبته ما تحفظها في غيبته كلمة تطعنا بالظهار
كلمة تطعنا بالظهار
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمه من دون ادنى احساس لا تخسر اخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ اعراض الناس صون احترامك للاصحاب عيش التزامك تستغيب علي تقول الله الرقيب أمرك عجيب أمرك غريب
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين الجيش الإيراني يعلن أنه سيرد بحزم على أي اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بغزة وينفذ سياسة التجويع الجماعي مرتكبا جرائم حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة دهم واعتقالات بمناطق مختلفة من الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الجيش الإيراني في بيان أنه سيرد بحزم على أي تهديد واعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء المشؤومة. وفي بيان بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر، أعلن الجيش أنه إلى جانب باقي القوات المسلحة مستعد للدفاع عن وحدة الأراضي والاستقلال والأمن الوطني، وأنه لن يتيح مطلقا الفرصة